يرى مراقبون أن تنظيم الدولة الإسلامية داعش أصبح أحد أغنى التنظيمات المسلحة الإرهابية في العالم، خاصة بعد سيطرته على مدينة الموصل ومناطق أخرى في العراق. وبرغم عدم وجود بيانات محددة عما يتوفر عليه التنظيم من مبالغ ومصادر مالية، إلا أن الآراء تتجه إلى أنها خليط من أموال إقليمية ودولية، فضلا عن موارد ذاتية استطاع التنظيم أن يوفرها لنفسه. وكانت مصادر رسمية كشفت الشهر الماضي عن أن مقاتلي داعش استولوا على نحو 500 مليار دينار عراقي من البنك المركزي في مدينة الموصل، فضلا عما جنوه من مصادر أخرى، بما مكن الجماعة من إدارة عملياتها العسكرية وتوفير معاشات لآلاف المقاتلين الوافدين من مختلف الدول، خصوصا وأن ما غنمته من أسلحة الجيش العراقي بعد دخولها الموصل خفف من حاجتها للتسليح والحصول على آليات وعجلات عسكرية. عند البحث عن مصادر التمويل التي وقفت وراء إنشاء ودعم تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام، يحيلنا أستاذ العلوم السياسية الدكتور خالد عبد الإله إلى ما نسب إلى المتعاقد السابق مع وكالة الأمن القومي الأمريكية أدوارد سنودن أن الأخيرة وبالتعاون مع نظيرتها البريطانية وجهات إقليمية خططت إلى تشكيل مجاميع مسلحة تسعى لتفكيك المنطقة وإثارة نزاعات طائفية.
تصريح المتعاقد مع وكالة الاستخبارات الأمريكية سنودن بأن هنالك كان شبه اتفاق ما بين رئيس الاستخبارات السابق بندر بن سلطان ورئيس الاستخبارات البريطاني فيما يتعلق تنفيذ خطة ما يسمى الشدبابير في إطار فصائل مسلحة إرهابية من أجل أن يكون هنالك حراكا في داخل منطقة الشرق الأوسط لتغيير المعادلة الموجودة وتقسيم المنطقة على أساس عرقي وطائفي. اليوم داعش لا تعتمد فقط أو اتجهت إلى أن يكون لديها مصادر تمويل خاصة،
نعم.
أعتقد بسيطرتها على الرقة والحسكة في سوريا ومن ثم اليوم تتجه إلى الموصل ومحاولتها المتكررة على السيطرة على حقول النفط والغاز في جنوب كركوك وأيضا هجوم المتكرر على بيجي، أنها يعتقد منها أن مصادر تمويلها أخذت مصادر ذاتية، أن داعش اليوم باتت هي التي تمول نفسها بنفسها.
يعود إعلان تشكيل تنظيم الدولة الإسلامية في العراق إلى 15 من تشرين الأول 2006 إثر اجتماع لمجموعة من الفصائل المسلحة في العراق، اختير حينها أبو عمر البغدادي زعيما له. وقد تبنى التنظيم العديد من العمليات النوعية داخل العراق، وبعد مقتل أبو عمر البغدادي في نيسان 2010 أصبح أبو بكر البغدادي زعيما لهذا التنظيم، وهو الذي دفع به لواجهة الأحداث، خصوصا بعد سيطرته المباغتة على مدينة الموصل ومساحات شاسعة من العراق خلال شهر حزيران المنصرم. وحول مصادر تمويل داعش تحدث الخبير بالقانون الدولي محمد الشيخ لي من لندن.
ابتداء هذا التنظيم كان يعتمد على التمويل الذاتي وبعد ذلك على عملية الأتاوات، حيث أنه يأخذ الأتاوات من السكان، وبعد ذلك كان له بعض المصادر، أكدت بعض المصادر أن هذا التنظيم له أيضا تمويل من بعض الأطراف الإقليمية والدولية، وبالتالي استطاع هذا التنظيم الإرهابي أن يطور من عمله، خاصة بعد احتلاله محافظة نينوى ومدينة الموصل. أيضا هذا التنظيم استطاع الآن في هذه الفترة أن يطور مصادر تمويله من عدة جهات، وبالتالي فهو يعتمد على جمع هذه الأموال واستثمارها في عملياته الإرهابية وفي كسب الشباب أيضا وغسل أدمغتهم.
هل أن التنظيم ماض في تنفيذ أهداف تلك الجهات الممولة، يعني أجنداتها، أم أنه استقل وبدأ يحقق أهدافه الخاصة أكثر مما هو تحقيق لأهداف الممولين، إذا صح التوصيف؟
أنا أعتقد أن اعتماد هذا التنظيم الإرهابي على مصادر إقليمية أدت إلى التزامه بتنفيذ هذه الأجندات، وأعتقد بأن هذا التنظيم الإرهابي مستمر في تنفيذ هذه الأجندة. نعم، هو لديه بعض الأهداف التي يؤمن بها من خلال تأسيسه لما يسمى الدولة الإسلامية، ولكن أعتقد أن هنالك تلاقي للمصالح بين أهداف هذا التنظيم وبين أطراف كثيرة في منطقة الشرق الأوسط.
المستشار في القانون الدولي محمد الشيخ لي، كنت معنا من لندن، شكرا جزيلا لك.
حياك الله أستاذ مايل.
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي اتهم يوم 17 من شهر حزيران الماضي المملكة العربية السعودية بشأن تمويل داعش، وقوبلت تلك التصريحات برفض من الولايات المتحدة، إذ وصفت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية جين بساكي تصريحات المالكي بالعدائية وغير الدقيقة. يعترف الباحث الزائر بمعهد بروكنز الدوحة تشارلز ليستر بعدم توفر سجل حسابي متاح يكشف عن مشاركة حكومة إحدى الدول في إنشاء وتمويل داعش كمنظمة، بحسب ما نقلته وكالة دوتشا فيلا الألمانية مؤخرا. لكن غونتر ماير مدير مركز أبحاث العالم العربي في جامعة ماينز الألمانية لا يشكك مطلقا في مصدر أموال داعش، وقال للوكالة الألمانية إن الدعم قادم من دول خليجية وفي مقدمتها السعودية وأيضا قطر والكويت والإمارات. وأوضح ماير أن سبب تمويل دول خليجية سنية لداعش كان لدعم مقاتلي الحركة ضد نظام بشار الأسد في سوريا. مستمعي الكرام، عن أساليب إدارة حركة المال التي يتحكم بها تنظيم الدولة الإسلامية داعش وقدرته على حماية موارده برغم الجهود الدولية في مراقبة حركة الأموال في العالم تفاديا لاستخدامها لأغراض إرهابية، قال الكاتب السياسي سالم مشكور في مقابلة أجريتها معه الخميس:
بالتأكيد عندما تكون هناك جهات وراء هذه الحركات هناك دعم مادي، ليس بالضرورة هو استمرار هذا الدعم أو الاعتماد على هذا الدعم، إنما هناك مصادر للتمويل تنشأ ذاتية عندما تسيطر على آبار نفط وتصدر وتبيع نفط إلى شركات بطريقة غير شرعية، عندما تستولي على مصارف، عندما تستولي على مؤسسات،
نعم،
تبقى تدر أموالها، هذه تشكل مصادر تمويل لهذه الحركات.
تكرر القول أنه هناك مال خليجي دفع بتنظيم داعش أن يتحرك بقوة بداية في سوريا ومن ثم شمل العراق، هل أن التعبير هذا صحيح كحكومة خليجية أم من شخصيات خليجية ثرية؟
نعم، يعني هذه الحكومات عندما تتحرك سواء كان بإنشاء هذه الحركات أو بتمويلها ليس بالضرورة المصدر الرسمي الواضح، لكن هناك أجهزة مخابرات التي تعمل. إضافة إلى ذلك، السماح لمنظمات غير حكومية، جهات غير حكومية بأن تقوم بالتمويل تحت عناوين دعم الشعب الفلاني ودعم الطائفة الفلانية، هذه كلها بالنهاية تعتبر مصادر تمويل مسكوت عنها رسميا، أكدت أن هي مصادر متنوعة رسمية وغير رسمية أيضا تحت عناوين مختلفة.
هكذا تمويل بالقدر أو بالحجم الذي نتجت عنه التداعيات الأخيرة بالتأكيد يحتاج إلى إدارة عالية الدقة والكفاءة، سرية بعض الشيء في إدارة هذا المال وتحريكه. هل هناك شبه فعلا دولة مقتدرة أن تضع نظام سيستم إداري مالي، يعني رغم وجود مراقبات دولية عن تحرك المال وهناك مساعي كثيرة دائما للكشف الأموال المشبوهة في المنطقة وفي العالم؟
عندما تكون هذه الحركات مدعومة من دول وأجهزة مخابرات بالتأكيد هذه الجهات الداعمة هي التي توفر الغطاء الكافي لنقل ولتجميع هذه الأموال. أما الإدارة والكفاءة فداعش في العراق تحديدا غالبية كوادرها هم من حزب البعث السابق، يعني كوادر الحزب من الضباط ضباط المخابرات والجيش، وبالتالي هؤلاء لهم إضافة إلى الفنون القتالية لديهم خبرة أيضا في الإدارة وفي هذه الأمور، وبالتالي لا مشكلة رغم أن هناك مشاكل تنشأ بين هذه المجموعات وهناك خلافات حول الأموال وهنا، لكن بالنهاية هي ما دامت مدعومة وفر لها الغطاء الكافي لتحركاتها ولعملية إدارة أموالها.
الكاتب السياسي سالم مشكور، شكرا جزيلا لك.
أهلا وسهلا.
تسنى لتنظيم الدولة الإسلامية السيطرة على حقول ومنشآت نفطية مهمة في سوريا والعراق، جعلها تتحكم بأهم مصدر لتمويل نشاطها وعملياتها وشراء الأسلحة بشكل مستقل. ويكشف رئيس مركز القدس للدراسات الاستراتيجية عريب الرنتاوي في مقابلة مع إذاعة العراق الحر أن داعش تبيع النفط حاليا إلى بعض الجهات وتقوم بنقله عبر الحدود إلى تركيا، فضلا عما جنته وتجنيه من مبالغ ابتزاز وأتاوات تشمل قائمة ضحاياها رجال أعمال وشركات كبيرة وشركات بناء وبعض رجال الحكومة المحلية، وقد أشيع أنها تفرض ضرائب في المناطق الخاضعة لسيطرتها مثل محافظة الرقة في سوريا ومدينة الموصل. الرنتاوي قال:
قصة داعش مع التمويل تحديدا في بدايته دعم مباشر أو غير مباشر من قبل بعض أجهزة الاستخبارات العربية والإقليمية، والهدف بالأساس كان تحقيق بعض الأغراض السياسية من وراء ذلك. لكن تصاعد دور هذا التنظيم وانتباه العالم إلى الخطر الذي يمثله هذا التنظيم دفع بعض هذه الأطراف إلى الانكفاء والإحجام، غض البصر عن التمويل الذي يتلقاه داعش من شبكات، منظومة من الشبكات الاجتماعية والمالية المكونة من جمعيات وشخصيات عامة ورجال أعمال ينتشرون في عدد من دول الخليج العربي، يعني من السعودية إلى الإمارات إلى الكويت وإلى قطر وغيرها. بعد فترة في الحقيقة بات التنظيم مستقل ماليا، ولا أظن أنه الآن بحاجة إلى دعم هذه الشبكات. لقد اعتمد استراتيجية السيطرة المباشرة على مواقع إنتاج النفط والغاز، فرض الضرائب على المعابر، يجمي الرسوم والخاوات. ولقد علمنا أن داعش كانت تجبي ضرائب وخاوات من الموصل حتى قبل اجتياحها بالمناسبة. هو الآن يسيطر على حقول بالغة الأهمية للنفط والغاز، ويبيع هذا النفط والغاز سواء في الداخل أو لبعض دول الجوار. يعني هناك كميات هائلة من النفط السوري والعراقي تغرب عبر المعابر إلى تركيا على سبيل المثال.
بعيدا عن الاكتفاء الذاتي ماديا، هل أن الدوافع التي شجعت أطراف مثل ما تفضلت عربية إقليمية خليجية لدعم داعش في بداية ظهوره قد انتهت الأهداف، قد انتهت الغايات؟
يعني هذا المارد الذي خرج من القمقم في الحقيقة أريد له في البداية أن يكون سيفا مسلطا على رقبة النظام السوري من قبل بعض الأطراف العربية الخليجية ومن قبل تركيا. تركيا انفردت بهدف خاص بها، وهو أن داعش يحتفظ بعلاقة سيئة للغاية مع وحدات الحماية الشعبية الكردية. لذلك كان يمكن أيضا الرهان على ما يمكن أن تقوم به داعش في ضرب أي محاولة استقلالية كردية في شمال شرق سوريا. ولذلك رأينا مئات المقاتلين ينفذون عبر الحدود التركية إلى شمال شرق سوريا، ولا أعتقد أن ذلك تم بمعزل عن معرفة ومتابعة الأجهزة الأمنية التركية. حتى عشية يعني اجتياح الموصل، وقد كنت في أربيل ليلة الاجتياح، وردت معلومات مهمة أن مئات العناصر الجهادية الأجنبية قد دخلت شمال شرق سوريا من العراق، وربما تكون من تركيا، وربما تكون في طريقها إلى العراق. لذلك حاولت بعض هذه الأطراف في الحقيقة أن توظف هذا التنظيم خدمة لأهداف تكتيكية، بيد أنها عندما رأت أن هذا التنظيم شب عن الطوق وبات يهدد أمنها ووجودها، وبدأ المجتمع الدولي يبدي قلقا شديدا يعني حيال هذا النمو المتصاعد للنفوذ داعش، بدأت هذه التنظيمات تنكفئ وتحسب ألف حساب وتخشى من ارتداد السحر على الساحر إلى غير ما هنالك.
رئيس مركز القدس للدراسات الاستراتيجية ريب الرنتاوي، أشكرك شكرا جزيلا.
أهلا وسهلا.